بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آخر وقفة تتعلق بكتب الحديث، وهي وقفة مع جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حول تبويبه على الطاعون. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. قال: حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. قال: في الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الذي ذكره أبو عيسى الترمذي في جامعه في تحفة الأحواذي. قال: وأحاديث الباب كلها، أنا نقلت لكم يعني هذه الأحاديث وكلام الشراح حتى تكون الحمد لله يعني وجبة متكاملة من كلام الشراح على الأحاديث. قال في التحفة: وأحاديث الباب كلها تدل على حرمة الخروج من أرض وقع بها الطاعون فرارا منه، وكذا الدخول في أرض وقع بها الطاعون، لأن الأصل في نهي التحريم، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: الفار منها كالفار من الزحف. قال الحافظ فتح الباري: ومنهم من قال النهي فيه للتنزيه فيكره ولا يحرم، وخالفهم جماعة فقالوا يحرم الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية. وهذا هو الراجع عند الشافعية وغيرهم، ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك، فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعا في أثناء حديث بسند حسن: قلت يا رسول الله فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. انتهى. قال ما زال الكلام له، يقول: وقال النووي في شرح مسلم: وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلدة الطاعون ومنع الخروج فرا من ذلك، أما الخروج لعارض فلا بأس، وهذا الذي ذكرنا هو مذهبنا ومذهب الجمهور. ثم قال أيضا من ضمن الفوائد: وقال الزرقاني في شرح موطأ: والجمهور على أنه للتحريم، حتى قال ابن خزيمة: إنه من الكبائر التي يعاقب الله عليها إن لم يعفو. انتهى. وقال في شرح المواهب وخالفهم الأكثر وقالوا إنه للتحريم، حتى قال ابن خزيمة: إنه من الكبائر التي يعاقب عليها إن لم يعفو، وهو ظاهر القول صلى الله عليه وسلم: الطاعون غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد، والفار منه كالفار من الزحف. هذا ما تعلق بهذا الجزء من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد فرغنا من الوقفة مع أبواب أهل العلم في تصنيفتهم في كتب الحديث فيما يتعلق بالطاعون. بقيت معنا وقفتان: وقفة بعنوان ورسالة ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون لمرعي الحنبلي، ووقفة كبرى مع كتاب ابن حجر بذل المعون في فضل الطاعون، وهذا إن شاء الله ما سنأخذه في الأيام المقبلة، ونقتصر على هذا الحد اليوم. وإن كان هناك أسئلة أوردها سريعا.
السؤال ورد من الكويت يا شيخنا، يقول أبو عبد الرحمن: أنا مؤذن وأسكن في المسجد أنا وأهلي، وأيضا يسكن عمال المسجد في المسجد، فهل أصلي أنا والعمال وهم اثنان، أم يعد هذا خلافا لولي الأمر، أم أصلي مع زوجتي في السكن؟
الجواب: انظر إلى تعليمات ولي الأمر، انظر إلى تعليمات ولي الأمر، إن كان هذا مخالفا لما أمر به ولي الأمر فهو مخالفة، وإلا فلا يعد مخالفة. انظر إلى تعليمات ولي الأمر وارجع إلى القرار، إن منع من ذلك فهو ممنوع، وإن لم يمنع من ذلك فإن العمال الذين في المسجد لا بأس، لو اجتمعوا في بيت أحدهم أو كذا ما في إشكال إن شاء الله، فينظر إلى قرار ولي الأمر وصيغته، والله أعلم.
السؤال شيخنا من الأخ سيد من السنبلون، يقول: أنا إمام وخطيب، كيف أتعامل مع الناس في هذه المواقف وهم يقترفون البدع ويدعون إلى الدعاء والقنوط في الصلاة وينكرون علي ويقولون أنني متشدد؟
نعم، أما عن القنوط خلاص لا بيعد قنوط لأنه الجماعة منعت. أما عن التعامل مع الناس العوام في مثل هذه المسائل، يكون بالعلم والرفق، التعامل مع الناس في ظل هذه الأحداث والفتن يكون بأمرين: الأول العلم، والثاني الرفق. فالناس فيهم جهل، فلابد من الرفق بهم وتعليمهم والصبر على ذلك وبيان السنن والآثار. يا أخواني لابد من حفظ السنن والآثار في هذه الأحداث، فليس أقوى في مواجهة الناس من العلم، ويكون هذا بالرفق والرحمة واللين. نعم.
سؤال ورد يا شيخنا من الأخ محمد من المنوفية، يقول: هل يؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجحفة جواز الدعاء على الكفار؟
الجواب نعم، يجوز الدعاء على الكفار بهذا وبغيره أصلا، ورد التصريح بدعاء الكفار، ولهذا بوب البخاري في صحيحه قال: باب الدعاء على المشركين، ودعا عليهم: اللهم مجري السحاب، هزم الأحزاب، كذا، زلزلهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، فلا بأس دعاء الكفار، لا بأس. إنما الذي اختلف فيه العلماء لعن الكافر، فمن مجوز ومن مانع، والراجح أنه لا يلعن، إذا كان حيا لا يلعن، لأن الله قد يختم له بالخير والإسلام، والله أعلم. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، وتعلمون الفوائد الكثيرة سبحان الله تمرد معنا اليوم. أيضا نوصي أيضا الإخوة بتسجيل هذه الفوائد، وسنذكرها إن شاء الله عبر أسئلة أيضا في مطلع الدرس القادم غدا بإذن الله، حتى نذكر بهذه المسائل العظيمة والفوائد الجسيمة. والله يا أخواني نعمة، والله من فوائد هذا البلاء هذا العلم الذي تحصل لنا ولإخواننا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا الأخوان دائما أبدا على التوحيد والسنة، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.